أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 188 بعد الألف. ما يؤخذ من الكفار بغير القتال مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يثبت فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة. ذكرنا أن الغنيمة يشترط فيها شرطان: الأول أن تؤخذ بقتال مع الكفار الحربيين، والشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الإمام أو نائبه الخاص، يعني أن يكون القتال بإذن الإمام. طيب، إذا افترضنا أن الشرط الثاني تخلف وأن الحرب لم تكن بإذن الإمام وإن كانت للدفاع عن المسلمين، فعند ذلك الغنيمة تكون كلها للإمام كما تقدم. وأما إذا تخلف الشرط الأول، بمعنى أن ما يؤخذ من الكفار لم يكن بقتال، فهذا ما تتعرض له هذه المسألة. فإذا أخذ من الكفار مالهم لا بقتال، وإنما أخذ سرقة أو غيلة، خديعة، خدعهم وأخذ الأموال في مورد الجواز، على فرض جواز ذلك، وإلا سيأتي أنه في بعض الموارد لا يجوز. على فرض أنه يجوز الأخذ منهم بنحو السرقة أو الغيلة، فالأخذ منهم لا إشكال في أنه يعد غنيمة، غنيمة، فيجب فيه الخمس، وهذا لا كلام فيه. إنما الكلام بين الفقهاء في أنه هل يعد من الغنيمة بالمعنى الأخص التي يعبر عنها بغنائم دار الحرب، غنيمة دار الحرب اللي تقدم الكلام عنها، أو يعد من الغنيمة بالمعنى الأعم الذي يعني مطلق الفائدة ويدخل بالقسم السابع اللي هو ما فضل عن مؤونة السنة من الفوائد والأرباح، فهل يدخل في الغنيمة، غنيمة دار الحرب، أو يدخل في مطلق الفائدة؟ طيب هسه تقول شنو الفرق؟ وبالتالي يجب فيه الخمس، وعلى كلا الفرضين يجب إخراج الخمس. نقول يوجد فرق، يوجد ثمرة تظهر بين الغنيمتين، فإذا اعتبرناه من غنائم دار الحرب فهنا لا تستثنى المؤونة، مؤونة السنة لا تستثنى، غنيمة دار الحرب يجب إخراج خمسها بمجرد أخذها. واحد أخذ للسيف، أخذ للدرع، هذا رأسا يخمسه، ما يستثني من عنده مؤونة السنة من المأكل والمشرب وما يحتاج إليه من مصارفه عليه وعلى عياله، ما يستثني، مباشرة يخرج خمسه. وهذا بخلاف ما إذا كان، إذا أعددنا هذا المأخوذ من الكفار بغير القتال اعتبرناه من مطلق الفائدة، فحينئذ سيأتي أنه في الخمس الذي يؤخذ من مطلق الفائدة هذا يكون بعد إخراج المؤونة، فالمكلف يجوز له أن يؤخر الخمس إلى نهاية السنة، فإذا بقي مما أخذه شيء، حصل أرباح مثلا، ربح أموال وبقى منها شيء، فالخمس يكون في الفاضل، في الباقي. وهكذا إذا اعتبرنا ما يؤخذ من الكفار غيلة أو سرقة من هذا القسم مطلق الفائدة، فحينئذ يجوز للمكلف أن يؤخر إخراج الخمس إلى نهاية السنة، فإن بقي منه شيء خمس الباقي، وإن لم يبق منه شيء لا خمس عليه. هذه الثمرة هنا تظهر. طيب، الصحيح ما هو؟ نقول اختلف الفقهاء في ذلك. سيد اليزدي قال ما يؤخذ منهم غيلة أو سرقة بغير القتال هذا يدخل في الغنائم، غنائم دار الحرب، يعني يجب إخراج الخمس منه مباشرة، ما تستثني المؤونة. بينما السيد الخوئي وسماحة السيد يقول لا، هذا يدخل في مطلق الفائدة، يعني تأخر الخمس إلى آخر السنة، إذا بقي منه شيء تخمس الباقي، تستثني ما تصرفه على المأكل والمشرب والملبس وزياراتك وهداياك وكل ما تحتاجه في أمور معاشك، فإذا بقي منه شيء يخمس وإلا فلا خمس عليه. قال وهذا يستفيد سيد الخوئي وسماع السيد من الدليل، يفهمون من الغنيمة ما اعتبر فيه قيدان، الأول أن يكون بقتال والثاني أن يكون بإذن الإمام، فإذا تخلف القيد الأول فحينئذ لا يكون غنيمة بالمعنى الأخص، يدخل بالفائدة، فإنه سيأتي أن كل فائدة مطلق الفائدة في كل ما أفاد الناس في بعض الروايات عندنا الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، فكل فائدة كل ربح يدخل للإنسان كل فائدة فهذه يجب فيها الخمس، ولكن بعد إخراج المؤونة، دلت الروايات على أنه بعد المؤونة، هكذا الخمس بعد المؤونة في بعض الروايات، فهذا أيضا يدخل فيه بلا أشكال أنه فائدة، هذا الذي تأخذه من الكفار الحربيين فائدة بلا أشكال، هو فائدة، فيدخل في مطلق الفائدة، وبالتالي يجب تخميس ما فضل منه بعد إخراج مؤونة. لذا يقول ما يؤخذ من الكفار بغير القتال مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يثبت فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة، يعني مو بمجرد أن تأخذ خمسة، لا تنتظر لمدة سنة، إذا بقي منه شيء تخمس الباقي، إذا ما بقى شيء ما بيه الخمس، كسائر الأرباح التي تحصل عليها والفوائد، بخلاف ما إذا قلنا هو من الغنيمة بالمعنى الأخص غنيمة دار الحرب، فإنه يجب تخميسه مباشرة ولا يستثنى منه مؤونة السنة. قال كما سيأتي، يا هل الذي يأتي خمس الفائدة سوف يأتي بالأمر السابع، حيث قلنا أنه يجب الخمس في سبعة أمور، هذا الآن نتكلم بالأمر الأول الغنائم، السابع هو خمس الفائدة أو ما يفضل عن مؤونة السنة، هذا يأتي، هذا الذي يأتي، مو أنه هذا المطلب يأتي وأنه هذا الذي يؤخذ من الكفار يعد من الفائدة، لا هذا ما يجي، هذا نانا بعد، أنه هذا بلا أشكال هو فائدة، هذا لا كلام فيه، واستفاد ولمن يأخذ منهم أموال خو فائدة، هذا الذي يأتي هو خمس الفائدة، هذا اللي يأتي في الأمر السابع، هذا إذا كان الأخذ منهم جائزا. فبنجي نسأل أنا هو أصل أساسا الكفار الحربيين يجوز الأخذ منهم لو ما يجوز، المسلم لا يجوز أخذ منهم، الذمي الكافر الذمي هذا الذي يدفع جزية للمسلمين هذا هم لا يجوز الأخذ من أمواله محترمة، هذا مثل أموال المسلم، الكافر الحربي أمواله غير محترمة، غير محترم المال، لكن يجوز الأخذ، يجوز أخذ أمواله لو ما يجوز، يجوز أو لا يجوز، القاعدة تقتضي أنه يجوز أخذ الأموال، ولكن نستثني من ذلك ما إذا كان الأخذ غدرا منه، غدر يغدرهم ويأخذ منهم، هذا الغدر يفهم من أنه الإسلام لا يريد الغدر، هذا لا يجوز الأخذ غدرا، وهكذا إذا كان نقضا للشرط وللأمان الذي يمنح للمسلم المؤمن عندما يدخل إلى بلادهم، كما هو الحال في زماننا، حيث أنهم يشترطون عند إعطاء الفيزا، يشترطون على الشخص المسافر أن يلتزم بقوانين البلد، وهذا شرط يجب الالتزام به. المؤمنون عند شروطهم، فحينئذ لا يجوز الأخذ منه. كل بلد تدخله اليوم ما يعطوك الفيزا إلا يشترطون عليك، ولو شرط ضمني. سأنا ملاحظ يكتبون بعضهم يكتب أنا كنت ألتزم بقوانين البلد وكذا، فلا أقل أكو شرط ضمني أنه ما يسمح لك تدخل إذا أنت تسرق، إذا أنت تغدر، إذا أنت تخالف القوانين. ما يقبل بلا أشكال، ما يسمح لك، ولهذا يحاسبك أنت لا خالفت القانون. فمعناه أكو شرط ضمني أنت يسمح لك بالدخول للبلد بشرط أن تلتزم بقوانين ذلك البلد. عند ذلك لا يجوز الأخذ، لا يجوز مخالفة القوانين، لأنه القانون عندهم لا يجوز السرقة ولا يجوز الأخذ غيلة ونحو ذلك. فعليه إذا أخذ منهم شيء فلا أقل مقتضى الاحتياط هو أن يرده إليهم. قال وإلا، يعني إن لم يجوز الأخذ منهم، كما إذا كان غدرا، المؤمن لا يغدر، غدر هذا صفة مذمومة، ونقضا للأمان الممنوح لهم، قلت كما إذا شرطوا عليه عند إعطائه الفيزا أن يلتزم بقوانين البلد، عند ذلك لا يجوز الأخذ منهم، فالأحوط لزوما رده إليهم. مسألة 189 بعد الألف، تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها النصاب الذي هو قيمة 15 مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك، فيجب إخراج خمس الغنيمة، الغنائم دار الحرب. بعد نرجع على أصل المطلب، هذا اللي قاتلون المسلمين ويأخذوه بالقتال وبإذن الإمام، فكل شيء أخذوه قليل أو كثير، بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، فيجب تخميسه حتى وإن لم يبلغ مقدار 15 مثقالا صيرفيا. كل ذلك، هذا هو طبعا هو المشهور لإطلاق أدلة الكتاب والسنة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. الآية مطلقة، ما قالت اخرجوا الخمس إذا بلغ 20 دينارا يعني أو 15 مثقالا صيرفيا، ما قيدت الآية، مطلقة. وهكذا الروايات أيضا هي مطلقة، أوجبت الخمسة في الغنيمة من دون أن تحدد ذلك بمقدار معين، خلافا لبعض الفقهاء كالشيخ المفيد حيث اشترط بلوغ النصاب. قال لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها قيمة 15 مثقالا صيرفيا. مثقال الصيرفي هذا المثقال المتداول في زماننا، هذا اليوم الذهب يقولون هذا الذهب مثقال، مثقال بكذا، المقصود هذا مثقال صيرفي يسمونه عند أهل الصيرفة، هم يداولونه، اللي هو مثقال إلا ربع، يصير عفوا بلي دينار إلا ربع، دينار شرعي، دينار إلا ربع، دينار ذهب إلا ربع يصير. الدينار الشرعي هو مثقال إلا ربع، دينار الشرعي مثقال إلا ربع، يعني 20 دينار يصير 15 مثقال. بلي دينار مثقال إلا ربع، مثقال الصيرفي أكثر من الدينار الشرعي. قال لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها قيمة 15 مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك، يعني يجب إخراج خمسة ولو كان شنو كانت الغنيمة قليلة لم تبلغ هذا المقدار. نقطة ثانية، يعتبر في الغنيمة هذه التي تؤخذ من الكفار بالقتال، كلامنا بالغنيمة بالمعنى الأخص غنائم دار الحرب، يعتبر فيها أن لا تكون لمسلم أو كافر ذمي. فإذا كانت لمسلم أو كانت لكافر ذمي، كما إذا غصب الكفار الحربيين غصبوا أموال المسلم أو غصبوا أموال كافر ذمي، غصبوها وبعد ذلك حصل قتال بينهم وبين المسلمين واستولى المسلمون على تلك الأموال التي تعود إلى المسلم أو إلى الكافر الحربي، فهذه لا إلى الكافر الذمي، فهذه لا تعد من الغنيمة، بل يجب إرجاعها لمالكها المسلم أو الكافر الذمي. وذلك لوجود جملة من الروايات دلت على ذلك، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أيرد عليهم؟ أي بعد ما ناخذن ذن نردهن على المسلمين؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم. هذا المسلم لما تأخذ الأموال بعد ذلك راح تغزو الأتراك وتأخذ هذه الأموال، هاي أموال كنت ترجعها لأخيك المسلم، المسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده، هاي أموال أنت ما يجوزك بعد تصرف بها، كنت ترجعها إليه. قال: ويعتبر أن لا تكون لمسلم أو غيره ممن هو محترم المال، يعني اللي هو الكافر الذمي، هذا المقصود من غير المسلم المحترم المال الكافر الذمي، هذا الذي يكون على ذمة الإسلام، يعني يلتزم بقوانين الإسلام ويفرضون عليه الجزية، يدفع مبلغ من المال لقاء شنو؟ أنه يوفرون لحماية لدمه لأمواله لعرضه، حتى في بلد المسلمين، ولابد أنه يكون حق تعطي ومو بس تأخذ، فتعطي مبلغ من المال حتى شنو؟ يصير دمك وعرضك وأموالك تكون في أمان، تكون كالمسلم.
مبلغ شهري مثلا سنوي،
هسه بعد هو حسب قوانين الدولة الإسلامية، وين كل يوم يوم هم يحكمون احنا ننطيهم ومعصين دمنا. بل قال: ويعتبر أن لا تكون لمسلم أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا إذا كانت لمسلم أو كافر ذمي وجب ردها على مالكها. النقطة الثالثة، إذا افترضنا هذه الغنيمة التي أخذناها بالقتال من الكفار الحربيين هذه ما كانت لمسلم ولا لكافر ذمي، بل كانت عندهم لكافر حربي، فشلون أخذوها من الكافر الحربي؟ هم كفار حربيين ماخذين هاي الأموال اللي إحنا المسلمين استولينا عليها، صارت غنيمة، ماخذيها من كافر حربي مثلهم، شلون ماخذيها منه؟ أما غصبا هم غاصبيها منه، أو إيجار، أو وديعة خليها عندهم مديعة، أو عارية طيهم إياها استعارة هاي الأموال، أو غير ذلك. إحنا هم جينا أمانة خليها أمانة عندهم، إحنا هم جينا غزيناهم وأخذنا هذه الأموال، هذه تعد غنيمة أو لا تعد؟ نقول نعم، هذه حكمها حكم أموالهم ما دامت هي لكافر حربي. قال: وأما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو غيره، قلت إجازة، إجارة عفوا، وديعة، أمانة، عارية، بأي طريق، هاي أموال الكافر الحربي عدهم وإحنا بعد ذلك قاتلناه وأخذنا هاي الأموال، هذه يجب إرجاعها للكافر الحربي لو تعد غنيمة؟ يقول: هذه غنيمة كسائر أموالهم أو غيره، فيجري عليه حكم مالهم، لأنه يعني يصدق عليه غنيمة، هذا بلا أشكال غنيمة، فيجب تخميسه حينئذ. المحارب يأخذ، المسلم المحارب يأخذ 4 أخماس ويعطي 5. مسألة 190 بعد الألف، قال: في جواز تملك المؤمن مال الناصب. نجي الآن، اتضح أن المسلم غير الناصب أم على محترمة، بس كان شيعي أو كان شنو، مؤمن أو لم يكن مؤمنا، مؤمنا أو مخالفا. طيب، للحديث المعروف لا يحل مال امرئ مسلم، ما قال مؤمن، مسلم، هذا من تهمه إذا لم يكن ناصب. الكافر الذمي هم أمواله محترمة، الكافر الحربي يتضح أمواله غير محترمة، فالقاعدة الأولية تقتضي الأخذ إلا إذا طرأ عنوان آخر، سلو عنوان الشرط مثلا، لو عنوان ثانوي، كما إذا كان أنه يصير نظرة على المسلمين ذولي يسرقون ويأخذون وما يملتزمين وكذا، فهذا حتى لا ماكو شرط شارطين علينا بالعنوان الثانوي لا يجوز أن نأخذ منهم، ما يجوز، لأن هذا راح يعكس نظرة سلبية على الإسلام، يوجب توهين الإسلام بالعنوان الثانوي، لا يجوز الأخذ، كما هو الحال في زماننا اليوم. لا إشكال أن العناوين الثانوية اليوم فعالة، إذا يعلمون أن المسلمين يأخذون من عندهم، حتى إذا ماكو شرط بالفيزا، خلينا نفترض ماكو شرط، ما شرطين علينا، لكنه لما يعلمون المسلمين يستحلون أموالهم، هذا بالعنوان الثانوي يوجب توهين الإسلام، يوجب نظرة سلبية على الإسلام، فبالعنوان الثانوي يحرم من هذه الجهة. طيب، نجي إلى الناصب الذي ينصب العداء لأهل البصرة، هذا أمواله محترمة أو غير محترمة؟ ذهب جملة من الفقهاء، منهم السيد اليزدي والسيد الخوئي وغيرهم، لعله أغلب فقهانا ولعله المشهور، إلى أن مال الناصب هو كمال الكافر الحربي غير محترم، بل قالوا الناصب أشد من الكافر الحربي، لما ورد في جملة من الروايات من أن الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه، ومن هنا قالوا يجوز أخذ أموال النواصب، كما يجوز أخذ أموال بكل بالعنوان الأول نتكلم له، بالعنوان الأول كلامنا، سيطرح عنوان ثانوي على قضية ثانية، فبالعنوان الأولي قالوا يجوز الأخذ، من يجوز أخذ أموال الناصب، هذا أمواله ليست محترمة ودم ليس بمحترم. واستدل السيد الخوئي وجملة من الفقهاء بروايات دلت على أنه يؤخذ من أمواله، تؤخذ أموالهم ويدفع لنا الخمس، مثلا جاء في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، هذا صريح رواية في جواز الأخذ. وهكذا في صحيحة معلى بن خنيس أيضا صريحة في أنه يجوز أخذ مال الناصب ودفع الخمس منه كالكافر أموال الكافر الحربي، وهذا هو ما ذكره جملة من فوق. سماحة السيد يستشكل في أخذ أموال النواصب، هسه أنا حقيقة ما وجدت في الشيء، ما أعرف استشكاله هسه بالعنوان الأولي بالعنوان الثانوي، لكن هو هذا المقدار الذي ذكره أنه مقتضى الاحتياط هو ترك أخذ أموالهم، سب العنوان الأولي يتكلم سماحة السيد بالعنوان الثانوي، أنا حقيقة يعني ما راجعت، ما صار عندي وقت أراجع وأشوف ماذا يمكن أن يقال في هذا المجال. قال النتيجة واحدة، بالنتيجة أنه مقتضى الاحتياط، طبعا حتى مثل السيد الخوئي وفقهانا الذين ذهبوا إلى جواز الأخذ بالعنوان الأولي أستبعد أنه يعني يجوزون، وبالعنوان الثانوي يعني لا يجوز بلا أشكال، خصوصا في زماننا هذا، في زماننا اليوم ماكو شيء مخفي وكل شيء صار واضح، إذا علموا أن هذه هي سيرة المؤمنين أنه يستحلون أموالهم يأخذون أموالهم، هذا ممكن يخلق حتى حرب طائفية، فبالعناوين الثانوية هذه ماذا يعني لا يجوز بلا إشكال. قال في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه، كما ذهب السيد الخوئي قالوا يتملك ويدفع الخمس، السيد اليزدي وجملة من الفقهاء إشكال، فالأحوط لزوما تركه في في جواز التملك إشكال، يعني حط لزوما ما تتملك. هذا هنا اللي أقول أنه قد واحد يقول في بعض الموارد، هسه ما ذكرنا البارحة يمكن بالمساء المنتخبة، أنه هذا لما يذكر الإشكال في جواز التملك إشكال مقابل احتياط وجوبي، وموضوع الاحتياط الوجوبي نقيض موضوع الإشكال. فهنا في موضوع الإشكال هو التملك، جواز التملك، احتياط الوجوب إيش راح يصير موضوعه؟ عدم جواز التملك، يعني أحوط وجوبا لا يجوز التملك، ما تتملك. وهذا اللي هو صرح به، قال فالأحوط لزوما تركه، يعني ما تتملكه. واضح؟ هذا هو استعمال الإشكال، والفقهاء لما يستعملونه بهذه الصيغة. فبعض الموارد اللي وردت بالمنهاج بالمسائل المنتخبة أنه سماح السيد يستعمل الإشكال ويجعل بعدين موضوع الاحتياط الوجوبي هو نفس موضوع الإشكال. قلت هذا على خلاف المعروف من هذا التركيب، واستعمل في أكثر من مورد في المنهاج، في المناسك أيضا ورد هكذا تعبير. وهذا يلزم منه ماذا؟ يعني بعض الموارد لازم منها التهافت، كما في مورد البارحة في المساء المنتخبة اللي ذكرناه أنه يلزم تهافت مع بعض الفتاوى لسماحة السيد. هنا استعمل الإشكال في ما هو معروف ومتداول في كلمات الفقهاء. الثاني الذي يجب فيه الخمس المعدن. لا إشكال في أن المعدن يجب فيه الخمس، وتشهد له جملة من النصوص التي دلت على لزوم إخراج الخمس من المعدن، وأن المعدن هو بعنوانه يجب فيه الخمس، لا بعنوان أنه فائدة ومن مطلق الفائدة، لا بعنوانه. وإذا بعنوانه يجب فيه الخمس، يعني بمجرد أن تحصل على المعدن تخرج خمسه، لا تستثني منه مؤونة السنة. هذه الثمرة هنا تظهر. وإذا جعلنا المعدن من مطلق الفائدة فهنا يحق لك أن تستثني المؤونة مؤونة السنة، وما بقي تخرج منه الخمس. أما إذا قلنا لا، هو عنوان مستقل، كما هو جعل سماح السيد عنوان مستقل مقابل ما يفضل عن المؤونة. فإذا عنوان مستقل يعني بس تحصل، مجرد أن تحصل على المعدن تخمسه، ما لا تستثني منه مؤونة السنة، كما هو الحال في غنائمي دار الحارب، فهو عنوان مستقل، وبالتالي لا يجوز استثناء مؤونة السنة. نعم راح يجي أكو عندنا مؤونة إخراج، أكو عندنا مؤونة تصفية، ذن نستثنيهن، وشون نستثنيهن يجي تفصيلهن. كلامنا في مؤونة السنة يعبرون عنها. شنو مؤونة السنة؟ يعني اللي تصرفه بالأكل والشرب واللبس عليك وعلى عيالك، اللي تحتاجه في معيشتك، هذا لا يستثنى، لا يستثنى. كما لا يستثنى من غنائم دار الحرب، لا يستثنى من المعدن. يجب بمجرد أن تحصل على المعدن يجب إخراج خمس منه، بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفية بالتفصيل الذي يأتي. زين، نقطة أولى في هذا المتن هو أن الذهب المعدن هو عبارة عن الذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت وغيرها من الأحجار الكريمة. هذه كلها تدخل الأحجار الكريمة اللي لها ثمن ويتنافس عليه العقلاء، كلها تدخل وين؟ هذه الأحجار في المعدن. والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها، هذه كلها تدخل وين؟ في المعدن، وهذا لا كلام فيه. نقطة ثانية، وقع الكلام بين الفقهاء في الجص والنورة، هل يعدان من المعدن وبالتالي يجب إخراج الخمس فيهما بمجرد يعني بدون استثناء مؤونة السنة؟ لو لا، الجص والنورة يدخلن في القسم السابع في مطلق الفائدة، وبالتالي ما يفضل منهما تصرف في مؤونة السنة، الباقي يجب تخميسه. سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا إلحاق الجص والنورة بالمعدن، يدخلان في المعدن، يلحقان بالذهب والفضة والرصاص ونحو ذلك، فعليه لا يجوز لك أن تستثني مؤونة السنة. الجص والنورة ما تستثني مؤونة السنة. ذا واحد حصل جص حصل نورة بدنا شنو يخمسهن بعد، مو أنه يصرف من عدهين وبنهاية السنة الباقي يخمس، لا لا ما يستثني مؤونة السنة بمقتضى الاحتياط، بمقتضى الاحتياط. فعليه لا يدخل في مطلق الفائدة الجص والنورة، فيجب تخميسه مباشرة بدون استثناء مؤونة السنة. نعم يستثني كما قلت مؤونة الإخراج، مؤونة التصفية كما سيأتي. هذه النقطة الثانية. قال والأحوط وجوبا إلحاق الجص والنورة ونحوهما. شنو نحوهما؟ طين الراس، هذا يسمونه طين خاوة. خاوة هذا قبل نسوان تغسل روسها بي طين الرأس، والطين الأحمر. شنو الطين الأحمر؟ أنا ما أعرف حقيقة، ما أدري هم كأنه يستعملون الناس، ما أعرف شنو موارد بس يذكروا الطين الأحمر. فذني والحقان بيما بالجص والنورة. وقلت أكو خلاف سماح السيد يحتاط في ذلك بما تقدم، بيمن بالذهب والفضة والرصاص والحقان، يعني تعد هذه الأمور من المعدن بمقتضى الاحتياط. قلت شنو الثمرة؟ الثمرة هذه في استثناء مؤونة السنة وعدم استثنائها، إذا اعتبرناها من مطلق هي بلا أشكال غنيمة فائدة، لكن إذا جعلناها من مطلق الفائدة، من مطلق الفائدة، فهنا نستثني مؤونة السنة. أما إذا جعلناها من المعدن برأسه بعنوانه المستقل، فنا لا نستثني مؤونة السنة، ولا هي هذه كلها الذهب والفضة كلها فائدة بلا أشكال هي فائدة، لكن هذا بعناوينها بعنوان أنها معدن هذه يجب فيها الخمس، يعني ما تستثني من عدها مؤونة السنة. النقطة الثالثة، هل المعدن يعد من المباحات الأصلية كما ذهب المشهور إلى ذلك، أم أن المعدن من الأنفال؟ من الأنفال شنو الفارق؟ يقول إذا من الأنفال ملك لمن يصير؟ للإمام. بينما إذا من المباحات الأصلية مو ملك للإمام، وإنما يصير شنو؟ أنه تجي بقاعدة الحيازة، من حاز شيئا ملكه، فتتملك غايته تدفع الخمس منه. إذا كان من الأنفال فهو ملك للإمام، بل يبقى يم الإمام، أنه الإمام مرة يجيز الأخذ ويشترط دفع الخمس، وإذا أجاز بحدود الإجازة، لمن أجاز؟ لمطلق المسلمين، لو أجاز لخصوص الشيعة، واضح؟ بخلاف المباحات العامة، المباحات العامة ومن حازها ملكها، كل واحد مسلم، أي مسلم يعني شيعي مخالف، من حاز ملك. سمعت السيد يقول أنا أخالف المشهور وأذهب إلى أن المعدن هو من الأنفال، من الأنفال، ولعل ذلك لما ورد في موثقة إسحاق ابن عمار حيث قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خرج وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، هاي اثنين، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، هاي الأرض الموات اللي فتحوها المسلمين عنوة وما تكون عامرة ميتة، قلنا هذه هم من الأنفال، هذه ملك للإمام، لم يوجف عليه عفوا بخيل وركاب، لا ما يفتحوها عنوة، وهكذا الأرض اللي فتحوها عنوة وتكون ميتة مو عامرة هذه أيضا تكون من الأنفال. زين تقول الرواية وكل أرض لا رب لها، هذه كل أرض لا رب لها هذه هم ملك للإمام من الأنفال، والمعادن منها، أيوة المعادن منها يعني من الأنفال، معادن من الأنفال، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال، هذا المال الذي هو لا وارث له هذا أيضا يكون من الأنفال. فإذا الرواية عدت المعدن من الأنفال، سمع السيد يختار أنه من الأنفال، من الأنفال. طيب إذا كان من الأنفال راح يصير ملك لمن؟ للإمام. قال والمختار أن المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها، حتى لو الأرض مو من الأنفال، افترض أرض فتحها المسلمون عنوة وكانت عامرة، هاي شو تكون؟ ملك للمسلمين، أرض خراجية، وجدنا فيها معدن، هذا المعدن شو يكون؟ يكون من الأنفال، يكون للإمام، وإن لم تكن الأرض هي للإمام ومن الأنفال، لكن ما المعدن الذي فيها من الأنفال. نقطة رابعة، قلنا أن المعدن هو من الأنفال، والأنفال هي ملك للإمام، ولكن الإمام صلوات الله عليه قد أحله لشيعته بشرط أداء الخمس، فالترخيص في التصرف في المعدن والاستملاك هو مختص بمن؟ بالشيعة، بالشيعة مختص، وبشرط أن يخرجوا منه الخمس. فقد ورد عنهم صلوات الله عليهم أن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، تعالي لهم حقوق وأموال، لهم أنفال، لهم خمس، لهم صنعدنا في الروايات أن الأرض وما فيها هي ملك للإمام، وما جاء يوصل حقهم، فالناس عايشين بمن؟ بأموالهم، في فضل مظلمتنا. إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك، فالتحليل لمن؟
للشيعة.
هذا عندنا روايات أنه غير أهل الولاية ذولي أصلا يستشكل ماذا؟ على كل حال، فإذن الترخيص ورد لمن؟ لأهل الولاية بشرط إخراج الخمس. وهذا هو أحد الوجوه لتفسير روايات التحليل، تحليل الخمس، إن رواية اللي ناظرة لتحليل الخمس هاي واحدة من الوجوه ناظرة لمثل هذه الموارد، إن شاء الله إذا صار مجال نتعرض لذلك. يقول ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. شنو التفصيل؟ هذا اللي راح يذكر أنه يجب الخمس بعد إخراج المؤونة، لو يجب الخمس ابتداء ثم يا مؤونة، مؤونة الإخراج، مؤونة التصفية، راح يوجد كلام في ذلك، يوجد تفصيل. مسألة 191 بعد الألف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.